أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا الحمد لله خلصنا الباب الأول من أبواب الفقه، وهو ما يتعلق بفقه الطهارة. نبدأ النهاردة إن شاء الله الباب الثاني، وهو باب الصلاة، باب الصلاة والأحكام المتعلقة بالصلاة. مما لا شك فيه أحبابي أن هرجع أأكد وأقول أن خطورة الجهل بمسائل الدين ممكن تسبب لنا مشاكل. ممكن المشاكل دي بعضها بيظهر في الدنيا وفي بعضها بيظهر في الآخرة، وإحنا دايما بنكون في غنى عن المشكلات دي. يعني هضرب لكم مثال، حديث كنت ذكرته لكم في أول ما بدأنا دروس الفقه، وإحنا بنتكلم نقول إحنا ليه جماعة لازم ندرس فقه. كنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصلي الرجل 60 عاما ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. بقاله 60 سنة هو بيصلي، بس ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل منه ولا صلاة. فالصحابة ساعتها اتفزعوا كده يعني، فقالوا يا رسول الله 60 سنة يصلي ولا يقبل الله منه صلاة واحدة، وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. الراجل ده لما بيجي يصلي ما بيطمئنش في الصلاة، هو أهم حاجة الاسم أنه بيصلي، فتلاقيه بيخطف الصلاة بسرعة بسرعة بسرعة، لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى 60 سنة ولم تقبل منه صلاة واحدة. زي بالضبط الراجل اللي كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم النبي قاعد مع الصحابة في المسجد، واحد في آخر المسجد بيصلي كالعادة، احنا قاعدين هون مثلا وداخل واحد يصلي، فبيصلي في آخر المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيراقب هو بيعمل ايه. فدخل الراجل صلى بسرعة وجي السلام عليك يا رسول الله، النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب السؤال، هو صلى ولا ما صلاش؟ صلى، ولكن هو ما تبينش له انه أخطأ في الصلاة. فلما جال النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، يوديه ويجيبه يوديه ويجيبه، حد في المرة الثالثة بيقول له يا رسول الله والذي بعثك بالحق أنا لا أتقن غيرها، أنا ما بعرفش أي أصلي أي صلاة إلا هي كده بس. فالنبي بدأ يقول له بقى المشكلة عندك إيه؟ قال له إنك لازم تركع حتى تطمئن، لما تيجي تركع خليك مطمئن ما تجريش. وقال له ثم تقوم من الركوع حتى تطمئن، وتسجد حتى تطمئن، وتجلس بين السجدتين حتى تطمئن، وتصنع ذلك في صلاتك كلها من أول صلاة الأخيرة، اطمئن في الصلاة. يبقى ممكن غلط صغير جدا ممكن أنا أعمله في الصلاة ممكن يعني يبعدني تماما ويضيع علي الأجر تماما تماما. النقطة الثانية، إن ممكن سبحان الله بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة أنا لو فهمتها وعرفتها وعرفت الأحكام المتعلقة بها أنا هعيش قوي مع الصلاة، أنا هعيش قوي مع الصلاة. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، فواحد من وراء النبي صلى الله عليه وسلم أم أيل إيه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ مين اللي كان بيتكلم في أول الصلاة؟ مين اللي قال الجملة اللي كانت في أول الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله ووالله ما أردت إلا الخير. أنا يا رسول الله اللي قلت كده، وأنا والله لما قلتها ما كنتش ناوي إلا الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. عجبت لها أي عجبت لهذه الكلمة اللي أنت قلتها، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، بيقول له عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فأنت لما تبدأ تصلي وتقول الذكر ده وتبدأ بقى بالفعل أبواب السماء تفتح ليك، خلاص أنت كل دعوة هتقولها الآن بقت مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم برضو في يوم بيصلي فقال الله أكبر، بعد ما كبر تكبيرة الإحرام واحد من الصحابة قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كل دي احنا بنسميها عندنا أدعية الاستفتاح اللي هتستفتح بها الصلاة، فبيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي بعد الصلاة قال من المتكلم؟ فسكت. من المتكلم؟ سكت. من المتكلم؟ فقال أنا يا رسول الله. هو خايف، هو خايف أنه يكون غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول والله لقد رأيت 11 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. من فضل وعظمة هذه الكلمة اللي انت قلتها، ربنا أنزل 11 ملك من السماء بيتنفسوا فيما بينهم على يكتب هذه الكلمة أولا. يبقى سبحان الله، أنا ممكن النهاردة لما أتعلم فقه الصلاة هبدأ بالفعل هركز في كل كلمة أنا هقولها، وفي نفس الوقت هبدأ أعرف كلمات كتير جدا أو عبادات كتير جدا داخل الصلاة أنا ما كنتش أعرفها. الأمر الثالث، إن أثناء الصلاة لما بتعلم فقه الصلاة هتعلم إيه اللي واجب علي أن أنا أعمله، إيه الأذكار اللي المفروض أقولها في السجود، إيه الأذكار المفترض أقولها في الركوع، إيه الأذكار المفروض أقولها بعد القيام من الركوع. وده مما لا شك فيه هيعلي قوي قدر الصلاة. خدوا بالكم أحبابي، زمان لما كنا بندرس في الدين كنت بتدرس أنك تقرأ الفتحة والصورة وساعة الركوع تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات بس، ساعة السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات بس بس. طب أنا ممكن النهاردة أقول سبحان ربي العظيم ثلاثا والإمام لسه راكع وأنا مش عارف أعمل إيه، فهفضل ساكت. فبالتالي يجي الشيطان في فترة السكوت بتاعتي دي ويبدأ يوسوس لي، يبدأ ذهني يبعد تماما عن الصلاة. ولكن مين فينا يعرف إن أذكار الركوع في ذكر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية كمان، وفي السجود نفس الكلام. ولما تبدأ أنت تكتر جدا من ذكرك لله عز وجل في ركوعك وسجودك هتلاقي ما شاء الله الحاجة اللي أنت دايما بتسأل عنها اللي هي بتقول عليها الخشوع، هتلاقي نفسك مع كثرة الأذكار دي أنت ما عندكش وقت أصلا تقعد تفكر فيه في حاجة من أمور الدنيا. ده أنت ما شاء الله أقبلت على الصلاة بصورة غير طبيعية، وبالتالي أجر الصلاة بيزيد. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيدينا أجرنا في الصلاة على قدر ذكرنا فيها. يعني مثلا هل واحد لما يذكر أذكار الركوع كاملة في الصلاة زي اللي قال سبحان ربي العظيم ثلاثا ده له أجر وده له أجر، ولكن اللي قال كل الأذكار المتعلقة بالركوع والإمام راكع هل هيتساوى في الأجر مع اللي قال سبحان ربي العظيم ثلاثا؟ الاثنين هيتساوى مع بعض؟ يقينا لا، ده زاد شوية. ليه؟ لأنه اتعلم هيقول إيه في الركوع. ماشي. الأمر الرابع وده أمر مهم جدا، إن في كتير من الأوقات بتنتبنا أشياء في الصلاة. الواحد فينا بيتحير، طب أنا هعمل إيه؟ أعمل إيه؟ يعني هضرب لكم مثال، يعني مثلا واحد قال الله أكبر وفي وسط الصلاة هو شك ركعتين ولا ثلاثة، هو شك ركعتين ولا ثلاثة، ثلاثة ولا أربعة، أنا شكيت في عدد الركعات فما بقيتش عارف أعمل إيه. تلاقي ساعتها الناس بتضرب حيصة بيص، لا عارفة تجيب يمين ولا عارفة تجيب شمال. نفس الكلام لو حصلت في مشكلة في مسجد الإمام اللي فيه مش متين شوية علميا، تلاقيه مثلا في يوم من الأيام مثلا غلط نسي حاجة في الصلاة، تلاقي المسجد بقت فيه مشكلة. وأبسط حاجة عند الناس اللي في المسجد يقولك إيه؟ عيد الصلاة من أول وجديد. ليه؟ ما هو ما عندوش فقه الصلاة. لو اتعلم فقه الصلاة هيعرف ازاي يتعامل مع المشكلة اللي حصلت ليه في الصلاة. والمشكلة دي كلها تتحل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا صلى أم أربعة، أربعا صلى أم خمسا، فليتحرى يتأكد ثم ليبني على الأقل. ابني على الأقل يا سيدي، ثم ليسجد للسهو سجدتين للسهو، وكانت هاتين السجدتين ترغيما لأنف الشيطان. يبقى إذن أنا عايز كمان أتعلم فقه الصلاة علشان يعني لو حصلت لي مشكلة في الصلاة أبقى عارف هعمل إيه. ليه أتعلم فقه الصلاة؟ بصوا حبيبي، أغلى عمل وأعظم عمل وأكبر عمل أنا هقابل بيه ربنا صلاتي، فلازم صلاتي دي تكون على المستوى اللائق اللي أنا هقابل بها ربنا سبحانه وتعالى. يعني هضرب لكم مثال، إحنا ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا كم فرض من فروض الصلاة؟ كم فرض من فروض الإسلام؟ خمسة، شهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، صح كده؟ مش هم دول خمسة؟ طيب الحج كتير مننا ما بيحجش عشان فقير، أو أنت لحد الوقت شاب لسه ما عادش القدرة أنك تطلع تسافر. الزكاة ده أنا يدوبك باخد مصروفي من والدي والمصروف اللي جاي على قد اللي رايح. الصيام ده من السنة للسنة. طب أنت تبقى لك إيه بقى من أركان الإسلام إلا الصلاة؟ فأنا إزاي أصلاً بقى أضيع الصلاة اللي هي تعتبر أهم وأغلى وأعظم وأفضل شيء ممكن أقابل به ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة حبيبي لازم نعرف ونكون على يقين إن أنا أول عمل هتحسب عليه أمام الله إيه؟ إيه؟ صلاة. وخد بالك أنت صليت ولا ما صليتش؟ لا. وحتى لو صليت أنت أتقنت صلاتك ولا لا؟ لازم ناخد بالنا من المسألة دي. يبقى إذن ده كله يدفعني أن أقول لأن لازم فعلا أتعلم فقه الصلاة. حبيبي الواحد مننا النهاردة لو هيفتح محل، يعني مثلا إحنا عندنا في الجمعية عايزين نعمل معمل أشعة أو مكان للأشعة، مركز الأشعة، ونعملها للفقراء والمساكين، نظرا طبعا لأن المسيطرين على الأشعة هنا مغلينها جدا 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 جدا، وفي نفس الوقت هي مش مكلفة. يعني أنا لو جالي واحد فقير الجمعية عايز يعمل مثلا أشعة، متفقين مع كم مركز الأشعة أنا في المنصورة، الأشعة من 400 جنيه بنعملها ب 150 جنيه، وهو بيبقى واخد حق الأشعة وكسبان كمان فيها. فبقالنا فترة بنفكر إحنا عايزين نعمل مركز أشعة. ده بيتطلب مني ان انا عمال الف ليل نهار على مكان شقة مثلا او دور كده ناخده علشان نعمل في مركز اشعة، وواحد تاني عمال يلف على مراكز بيع الاجهزة الطبية علشان نشوف عرض السعر واحسن الاجهزة والكلام ده، وعمالين نلف على الدكاترة علشان نشوف الدكاترة المتميزين اللي يمسكوا مسألة الاشعة، وعمالين نشوف مهندسين كويسين علشان المكان بتاع الاشعة لازم يكون متغلف بالرصاص ولو حاجات معينة في الصبة كده، يمكن بتوع هندسة يعرفوها اكتر مني. ده مخلينا عمالين نلف حوالين نفسنا، خدت بالك؟ طيب ده كله ليه؟ علشان تعمل مركز أشعة كويس محترم. طيب ده كله علشان تخدم الناس، ده كله علشان لما ربنا يسألك تقول أنا اجتهدت بقدر المستطاع. السؤال، طب ما هو أنت هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويسألك عن صلاتك، أنت أخبارك إيه في الصلاة؟ تقول الحمد لله يا رب أنا في فترة الشباب ضيعت سنتين ثلاثة ما كنتش بصلي، أو كنت بصلي على خط وأسيب عشرة. طيب لما كنت بتصلي انت اخبارك ايه في الصلاة؟ في ركوعك، في سجودك، في قيامك، في قراءتك؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه قدام السؤال ده؟ وخد بالك ان اخطر حاجة في الصلاة ان كل حاجة متعلقة على الصلاة. الشباب بتوع هندسة، انت لما تيجي تبني بيت، البيت ده كله قائم على ايه؟ الاساس. انت في سنة كام؟ تانية. شكلوك خايبين ولا يا دكتور؟ ها؟ طيب تاني، البيت ده كله بيبقى قائم على ايه؟ طيب لو الاساس ده متين يبقى كل حاجة بعد كده؟ طيب ولو الاساس ده كان واقع يبقى كل حاجة بعد كده هتقع وتنهار. نفس الكلام، انت عملك كله، عبادتك كلها، حياتك كلها قائمة على الصلاة. الصلاة دي لو ربنا وفقك في السؤال بتاعها كل اللي جاي بعد كده سهل. يعني امتحان الصلاة لو عدى كل اللي جاي بعد كده سهل. عامل بالظبط، انت داخل مثلا ايه على مادة من المواد عندك في الجامعة فيها 3-4 أسئلة هم الأساس، لو عدوا خلاص كل حاجة بعد كده سهل. أو لو المادة دي عدت يقولك مثلا إيه، لو المادة دي عدت، لو مثلا عندكم في طب مثلا لو الجراحة عدت، لو النساء عدت، كل اللي جاي بعد كده بقى سهل. نفس الكلام يوم القيامة كده، لو امتحان الصلاة بتاعك عدى كل اللي جاي بعد كده سهل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند أبي داود بإسناد صحيح، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح. خلاص ما يشيلش هم اللي جاي بقى بعد كده. فعشان كده بنبقى محتاجين جدا ندرس فقه الصلاة. طيب الصلاة أول نقطة معانا النهاردة، يعني إيه صلاة؟ الصلاة معناها أصلا في اللغة الدعاء. الصلاة في اللغة أصلا معناها الدعاء، ومعناها في الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. مكانتها في الإسلام ركن من أعظم أركان الإسلام وأصل من أعظم أصول الإسلام. طب واللي يتركها حكمه إيه؟ لما هي ركن عظيم من أركان الإسلام اللي يتركها حكمه إيه؟ اللي بيتركها واحد من اثنين، يا إما واحد تركها لأنه مش معترف بها أصلا، فده والعياذ بالله حكمه في الإسلام. قال إنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. طب واللي يتركها تكاسلا اتحط عليه دايرة حمراء وتسلطت عليه الأضواء كده، اللي ترك الصلاة تكاسلا هو معترف بيها بس ما بيصليش. أنا بقول هو حط نفسه في دايرة صعبة قوي، حط نفسه في دايرة صعبة قوي. النور الأول اللي تسلط على الدايرة دي قول من قال من العلماء إن اللي بيترك الصلاة كافر. طب يا جماعة أنتوا أدلتكم إيه؟ قالوا أدلتنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث صعب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من ترك الصلاة ومن تركها كفر، وقولهم ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول كما في صحيح مسلم ولقد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا اثنان، ما بيتخليش عن الصلاة إلا واحد من اثنين، إما منافق معلوم النفاق، منافق وعارفين إن الرجل ده هو منافق، عارفينه إنه منافق فعلشان كده ما بيجيش يصلي معانا، أو مريض. شوف ده سعود بيقول إيه، وإن كان المريض، ده حتى المريض إن كان لا يهادى بين رجلين أي كده متعكز على اثنين حتى يقام في الصف. فبقت خطر قوي. القول الثاني قال لا هو مش كافر بس هو في منزلة عند الله أحقر من منزلة الزاني السارق شارب الخمر المعتدي على حرمات الله. يا مسألة صعبة قوي. يعني هو في منزلة من اثنين، يا ده يا كافر، يا في منزلة أسوأ عند الله عز وجل من شارب الخمرة من الزاني من السارق من آكل الربا، هو أسوأ عند ربنا سبحانه وتعالى من هذه المنزلة. فدي مسألة برضو تخلينا نقف، ما هو يا ده. وقالوا الدليل على عدم كفره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كن له نور ونجاه وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له لا نور ولا نجاه ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في منزلة أسوأ من الأربعة دول. طب اشمعنى الأربعة دول اللي النبي يقول إن تارك الصلاة يحشر معاهم؟ قال لك أصل كل واحد منهم ضيع الصلاة لعلة معينة ممكن تكون موجودة عندنا. فمثلا قارون إيه اللي خلاه يضيع الصلاة؟ جمع للمال. همان إيه اللي خلاه يضيع الصلاة؟ وظيفته الوزارة. طب فرعون إيه اللي خلاه يضيع الصلاة؟ ملكه. طب أبي بن خلف إيه اللي خلاه يضيع الصلاة؟ تجارته، لأن كان أبي بن خلف معروف إنه تاجر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خمس صلوات فرضهن الله على العباد، من حافظ على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والأخطر من كده إن الناس دي هتيجي يوم القيامة ربنا يدعوها إلى السجود وهتعجز عن السجود. قال الله سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يبقى هو يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى لما يأمر الناس إن كل الناس تخر له ساجدة الكل يسجد إلا ترك الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ظهره قد طبق صلب كده، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، يجي يسجد كده يقع على ظهره فما يعرفش يسجد أبدا. ليه؟ أنت زمان في الدنيا احنا دعناك للصلاة وانت خدت بالك؟ يا جماعة إذا كان بس مجرد تأخير الصلاة عن وقتها خطر، فبالكم باللي يتركها أصلا. إذا كان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ابن عباس بيقول إن هؤلاء أقوام ما ضيعوش الصلاة ولكن كانوا بيأخروها عن وقتها، بس مجرد تأخير الصلاة عن وقتها ربنا يقول فويل لهم. قال أهل التفسير والويل واد في جهنم أعده الله لهؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي واد في جهنم. أهل التفسير لما تراجع هذه الآية يقول لك الآية دي مش في شباب ضيعوا الصلاة بمعنى أنهم تركوها، لا 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 لا، ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكن معنى أضاعوها أي ضيعوا أوقاتها. يصلي العصر قبل المغرب بربع ساعة، يصلي المغرب قبل العشاء بعشر دقائق، يأخر الظهر مع العصر كده، فما بالك بقى باللي بيتركها كلية. فحكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة هو واحد من اثنين، قول من قال إنه كافر أو قول من قال إنه في منزلة عند الله أحط من منزلة السارق الزاني أكل الربا أكل شارب الخمر. طيب من ضيع الصلاة وتاب، كلنا كده، كلنا كده، أنا إنسان ضيعت الصلاة لسنة من السنين وتبت ورجعت إلى الله وعايز أكفر عما كان مني قبل ذلك. معظم الشباب قبل الزواج تلاقيه ما شاء الله ممكن يكون مضيع للصلاة، ولكن سبحان الله بعد الزواج ولما ربنا بقى يرزقه الأولاد والكلام ده ربنا بيقذف في قلبه بقى إنه يهدى بقى شوي، يقول لك حتى ده هو خلاص، هو لما يتجوز هيعقل، هو خلاص عقل وأراد إنه يكفر عن اللي فات، يعمل إيه؟ فيها قولين لأهل العلم. القول الأول قال يا جماعة الصلاة دي دين لازم تأديه، إذا كان الدين اللي بينك وبين الناس لازم تسدده، وإحنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ودين الله أحق أن يقضى، إنك لازم تسدد الدين اللي عليك قبل كده. فقالوا ودين الله أحق أن يقضى، إذن أنت لازم تسدد هذا الدين. طب نعمل إيه؟ قالك على الأقل صلي مع كل صلاة صلاة. القول الثاني من أقوال أهل العلم في الإنسان اللي ترك الصلاة لفترة، قالوا هو عليه أن يتوب إلى الله ابتداء، لأنه لازم يستشعر أن اللي عمله ده غلط، لازم يستشعر أن اللي عمله ده ذنب من الذنوب، لازم أولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طب وبعد ما يتوب خلاص عفى الله عما سلف، هو مش ربنا بيقول لنا كده؟ ربنا بيقول عفى الله عما سلف، ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر بن العاص يا عمر أما علمت أن التوبة أن الإسلام يجب ما قبله، أما علمت أن التوبة تجب ما قبلها، خلاص أنت إذا تبت عفى الله عنك. وبعدين افرض النهاردة إنسان قعد مثلا مدة مثلا 10-15 سنة ما بيصليش وبعد كده عايز يصلي، أقول له 10-15 سنة تقضيهم، ده هو عايز كده 10-15 سنة قدام، والأعمار بيد الله. طب يا جماعة الخير الإنسان ده إيه اللي واجب عليه؟ قالوا اللي واجب عليه حاجتين، إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكتر جدا من صلاة النوافل، يهتم بقى في صلاة النوافل، يهتم بصلاة الضحى، يهتم بقيام الليل، يهتم بالصلوات اللي هي النوافل اللي قبل وبعد الصلاة. طب ليه هيهتم بالنوافل؟ ليه مش لما يعوض الفريضة الأول؟ قالوا ما هو النوافل دي هتعوض الكسر اللي كان موجود في الصلوات اللي كان قبل كده. طب انتوا معاكم دليل على كده؟ قالوا احنا ينفع نتكلم أصلا إلا بدليل. طب ايه دليلكم يا جماعة؟ قالوا عندنا حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا جاء بها ناقصة. ناقصة تحتمل معنيين، المعنى الأول ناقصة في خشوعها أو ناقصة في القراءة أو ناقصة في الركوع أو في السجود أو ناقصة في عدد صلواتها، إنه قعد مثلا سنة ما بيصليش أو سنتين ما بيصليش. وإذا جاء بها ناقصة قال الله سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، حتى تكمل به فريضته. التطوع ده يتاخد يوم القيامة ويكمل به الجبر اللي أو الكسر اللي موجود فيه في الصلاوات اللي أنت كنت ضيعتها وتركتها قبل ذلك. يبقى إذن من ترك صلاة لفترة ما، إيه الحكم عندنا؟ نقول المسألة دائرة بين القولين دول، قول من قال إنه يعيد، والقول الثاني من قال إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة تجب ما كان قبل ذلك، وعليه أن يكثر من صلاة الإيه؟ النوافل. طيب ده من ترك الصلاة حتى خرج وقتها. طيب من ترك صلاة لعذر ماذا يصنع؟ احنا اتكلمنا دلوقتي على من ترك الصلاة بغير عذر. تكاسل، عم كبر دماغك، ان شاء الله ما اطلع المعاش، الكلمات اللي احنا بنسمعها دي، ده انسان ترك الصلاة لغير عذر. طيب من ترك صلاة لعذر، واحد مثلا نام وظبط المنبه على الفجر كالعادة، المنبه قوم عم محمد اللي على نصه الشارع وقومكش، خدت بالك؟ كالعادة احنا بنظبط طبعا منبهات، المنبهات دي تزعج البيت كله، خدت بالك؟ والوحيد اللي ما بيصحاش مين؟ شكلكم كل يوم بتظبطوا المنبهات يعني. طيب الانسان بقى ده راحت عليه صلاة مثلا، او مثلا انسان كان مريض دخل ليعمل عملية مثلا، خرج بعد ما خرج وقت الصلاة، إنسان مثلا كان على سفر، إنسان حصل عذر طارئ مثلا وراح وقت الصلاة، زي ما حصل مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الخندق كده، يعمل إيه؟ كتير من الناس يقولك إذا فاتتك صلاة تعملها، فاتك صلاة المغرب النهاردة يعمل إيه؟ يقول لك إن شاء الله بكرة مع أذان المغرب تعمل إيه؟ تصليها. مين اللي قال الكلام ده؟ غلط، مش صح، كلام مش مظبوط. أمال أعمل إيه؟ بمجرد ما يرتفع العذر اطلع صلي. طب أنت معاك دليل على الكلام ده؟ طبعا إحنا نقدر نتكلم كلمة إلا بدليل. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ خد عندك، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك، حديث في الصحيح. ثاني من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك، ولا قالوا استنى البكرة وصليها مع الصلاة، لا. الدليل الثاني في غزوة تبوك، وفي رواية في صحيح البخاري وذلك عند عودة النبي من خيبر، من غزوة خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أيقظنا لصلاة الفجر. النبي هينام والجيش هينام، وكالعادة كانت في ناس هتقف للحراسة، حراسة الدنيا يعني، يحموا الجيش يعني، وفي ناس هتبقى قاعدة لحراسة الدين اللي هو إيه، عمال يراقب الصلاة، يراقب مواعيد الصلاة والشمس والقمر والكلام ده. فبلال كان تولى مسألة إيه؟ إن هو اللي يصحي الصحابة لصلاة الإيه؟ الفجر. قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة ونام بلال، وبلال كمان نام، فما أيقظهم إلا حر الشمس. يعني ده الشمس طلعت يعني بعد الفجر بساعة ولا ساعة ونص ولا حاجة، الشمس طلعت وبدأت حرارتها تشتد كده على الناس فلسعتهم، فكان أول من استيقظ عمر وقال الله أكبر الله أكبر الصلاة، فاستيقظ الناس. النبي قال لبلال يا بلال لما لم توقظنا؟ فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أنا نمت زي ما أنت نمت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، فلما أذن بلال قام النبي فتوضأ هو والصحابة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى السنة، ثم أمر بلال فأقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة. ولا النبي أخرها لتاني يوم؟ ها رجالة إن شاء الله نأجل الصلاة لتاني يوم، لا لا لا، حد ضمن عمره؟ غلط، غلط إنك تقول أأجلها لتاني يوم. دليل كمان، وهذكر الدليل ده عشان فيه فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق تعرفين ان النبي لما حفر الخندق كان فيه قرابة 10,000 مقاتل من المشركين وراء الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم بطول الخندق كان واقف هو والصحابة بيراقبوا الخندق عشان محدش ايه من المشركين يعدي على الخندق ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص في الشمس، حان وقت صلاة العصر ولم يصلي العصر بسبب انه واقف يحمي المدينة من المشركين. طب المغرب، راح عليه المغرب حتى أذن للعشاء، ضاع عليه العصر وضاع عليه المغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فيها فائدتين، قد ايه النبي كان معظم ان الصلاة يعدي وقتها. النقطة الثانية ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فشد الأمر قوي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة صلاة العصر في تضييعها إثم كبير. النبي يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة العصر بس، ما اللي بيترك بقى الصلاة كلها كان بوضعه إيه؟ نرجع تاني لحديثنا. فلما بعث الله الريح اقتلعت خيام المشركين، ريح كانت شديدة اقتلعت خيام المشركين وأكفأت قدورهم وقذفت الرعب في قلوبهم ولوا مدبرين. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه لما شعر بالأمان؟ أمر بلالا فأذن لصلاة العصر، فصلى النبي العصر، ثم أقام فصلى النبي المغرب، ثم أقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ولا أجل الصلوات لتاني يوم. عمل إيه؟ ها؟ عمل إيه؟ في نفس الوقت بمجرد ما انتهى العذر، بمجرد ما ارتفع العذر، قام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فصلى. يبقى الناس اللي تقول لنا يا جماعة أجلوا الصلاة لتاني يوم، نقول لهم يا جماعة كلامكم ده غلط تماما، كلامكم ده غير صحيح تماما. أذن للعصر وإقامة، ثم صلى العصر، ثم إقامة، فصلى المغرب، ثم أقام، فصلى العشاء. ودي تدينا نقطة مهمة، الإنسان مننا لو ترك أكثر من صلاة ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ ها؟ يصليها بالترتيب، صلي الظهر، العصر، المغرب، أو العصر أو المغرب بالترتيب كده، ماشي؟ ها؟ حاضر. هو الحديث يدينا إجابة على السؤال بتاعك يا كابتن. الحديث يدينا معنى مهم جدا، إن النبي لما فاتته الصلاة والصحابة فاتتهم صلاة، صلوها منفردين ولا في جماعة؟ يبقى يجوز الصلاة الفائدة نصليها جماعة ونصليها على الترتيب. طيب، هنا مسألة الترتيب تدينا سؤال دايما متكرر. أنا النهاردة فاتني العصر عشان كان عندي سيكشن في الكلية عندي، ويدوبك خلصت السيكشن بتاعي طلعت جارية على قلب المسجد لقيتهم بيصلوا المغرب، أعمل إيه؟ أنت بتقول لي صلي جماعة، أنت بتقول لي صلي بالترتيب، وأنا جيت لقيت صلاة الجماعة قائمة، أعمل إيه؟ أنت قدامك موقف من اتنين، يا إما تيجي مثلا بعد أذان المغرب، ويبقى قدامك بين أذان المغرب للإقامة مثلا 10 دقائق ربع ساعة ممكن تصلي فيها العصر، يا إما إنك تيجي وصلاة المغرب قائمة أو بيقيموا صلاة المغرب. هنا تعمل إيه؟ هنا قال علماؤنا أن صلاة الجماعة تسقط الترتيب، صلاة الجماعة تسقط الترتيب. فهنا أنت هتصلي مع الإمام صلاة المغرب، وبعد كده تصلي بعدها إيه؟ صلاة العصر. وإيه اللي أسقط الترتيب هنا؟ اللي أسقط الترتيب هنا وجودك في صلاة الجماعة. ماشي حبيبي؟ طيب قول. طيب، هي مسألة اختلاف النية، هتأتي إن شاء الله في درس المرة الجاية واحنا نتكلم على شروط الصلاة. سواء السؤال بتاعك أنا كنت مسافر وما صليتش الظهر ودخلت لقيتهم بيصلوا العصر، ينفع أصلي ولا ما صليش؟ أنا هجاوبك على سؤالك وإن شاء الله نعيد الإجابة بتاعته بكرة الدرس الجاي في مسألة شروط الصلاة. هل يا ترى يشترط أن نيتي تكون نفس نية الإمام؟ يشترط؟ ها؟ مفيش حاجة في اللغة العربية اسمها يا يا لا. ها؟
لا بص 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 هو لا يشترط ان يكون في توافق بين نيه الامام ونيه الماموم في الصلاه. ده على الراجح من اقوال اهل العلم. يعني بعض اهل العلم قال لازم طبعا الامام بيصلي ظهر يصلي ظهر، صلي عصر يصلي عصر. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نقول بس الاختلاف ده في الظاهر، للنبي قال فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا، انما ما تعرضش هنا للنية. وبعدين احنا عندنا احاديث كتير جدا فيها اختلاف في النوايا، ده نيته حاجه وده نيته حاجه. على سبيل المثال لما سالوا ابن عباس، لما سالوا ابن عباس رضي الله عنهما ما بالنا اذا كنا سفرا فصلينا خلف الامام المقيم اتممنا واذا صلينا وحدنا قصرنا، قال هي السنه. طب ده بيصلي قصر وده بيصلي ايه؟ تمام، يجوز الصلاه ورا بعض؟ يجوز. وهكذا والعكس ايضا، لو ان رجلا مقيما صلى خلف رجل مسافر تصح الصلاه؟ اه تصح، بس المقيم هيقوم ايه؟ يكمل ايه؟ يكمل الركعتين ناقصين له. وهكذا ايضا في مساله الفرض والنفل. يعني معاذ رضي الله عنه في صحيح مسلم ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخره اللي هي صلاه العشاء، ثم يتوجه الى بني سلمة فيصلي بهم اماما. هو الصلاة العشاء بتاعته، يعني معاذ كان اعلم القبيله بتاعته، فكان بيصلي مع النبي العشاء الفرض وبعد كده يروح على القبيله بتاعته فيصلي بهم صلاه العشاء. فهو صلاه العشاء بالنسبه لمعاذ فرض ولا نفل؟ ها؟ نفل، لانه صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب وقوموا بيصلوا فرض ولا نفل؟ فرض. وهنا اختلفت النوايا. وعلى النقيض النبي صلى الله عليه وسلم لما انهى صلاه ودخل رجل من الصحابه اراد الصلاه، واحد عايز يصلي، فلما دخل الصلاه قال، لما الرجل دخل يصلي قال السلام ايه من يتصدق على صاحبكم؟ فلما قام واحد يصلي خلف هذا الرجل، هو صلاه الامام فرض ولا نفل؟ والمأموم صورة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم، فلما أنهى الصلاة وجد رجلين من الناس في آخر المسجد لم يصليا مع الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهما وقال لما لم تصليا معنا؟ أولستما برجلين مسلمين؟ كنا بلى يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا، كنا على سفر وصلينا المغرب والعشاء في الطريق وجينا لقيناكم في المسجد فقلنا ايه نخش نقعد معاكم كده ونسلم على النبي وكده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في رحله فاتى الى المسجد فليصلي مع الناس تكن له نافله. هنا اختلفت النيه ولا ما اختلفتش؟ مثال اخر واختم به الجزئيه دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابي ذر يا ابا ذر يا ابا ذر كيف حالك إذا كان عليك أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ هتعمل إيه لما يكون عليكم أئمة بيأخروا الصلاة عن أوقاتها؟ قلت ما أصنع يا رسول الله؟ فقال صل الصلاة على وقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. أنا صليت الصلاة على وقتها اللي هي الفريضة وبعد كده هصلي معاهم، صلاتي فرض ولا نفل؟ نفل. وصلاة الإمام فرض. يبقى إذا اختلفت النوايا بين الإمام والمأموم، على الراجح من أقوال أهل العلم بمجموع هذه الأحاديث السبعة ثمان أحاديث اللي ذكرتهم الآن، آه تجوز، ولكن بشرط. ولكن بشرط. إيه هو الشرط؟ الاتفاق في عدد الركعات. الاتفاق في عدد الركعات. إنما يكون المأموم هيصلي صلاة أزيد من صلاة الإمام، يعني مثلا فاتوا العصر ودخل المغرب، معذرة العكس، فاتوا المغرب ودخل على صلاة العشاء يقول أنا أخش مع الإمام لأنه لا تشترط النية، نقول له أسفين. ليه؟ لأن أنت بعد التالتة هتعمل إيه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ماشي حبيبي؟ طيب نرجع تاني كده بسرعة لكلامنا. يبقى انا خدت النهارده معنى الصلاه، خدت فرضيتها، حكم تركها بعذر، وخدنا حكم من تركها لغير عذر. على من تجب الصلاه؟ تجب الصلاه على واحد كل مسلم، كل مسلم. اثنين بالغ، ولكن خد بالك من نقطه حته بالغ دي. كل إنسان بلغ وترك الصلاة يأثم. طب لم يبلغ هو مش مخاطب بالصلاة يعني مش هيتحاسب عليها، ولكن يستحب إن أنا أعلمه الصلاة قبل ما يبلغ. وده أصل في كل عباداتنا أحبابي، إن إحنا أولادنا الصغيرين نعلمهم الصلاة من بدري. ليه؟ لأن أنا لو انتظرت النهاردة لحد ما ابني بدأ يبلغ، أول ما بلغ قلت له يلا يا حبيبي عشان نصلي، ولا عارف الصلاة ولا عارف أحكام الصلاة، وهيبقى مضيع على الصلاة لأنه ما تعودش عليها ابتداء. ولكن عندنا في ديننا أن ينبغي عليك قبل الوقت تستعد، قبل الوقت تستعد. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء ها؟ سبع. اللي عنده 7 سنوات بلغ، واضربوهم علي وهم أبناء. اللي عنده 10 سنوات بلغ ولا بيبلغ 12 سنة ولا حاجة، خدت بالك؟ والكلام برضو بالنسبة للبنات، علموهم الصلاة، علموهن الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليهن وهم عليها وهم أبناء 10. اللي وصل للسن ده بلغ ما بلغش، يقين ما بلغش، ومع ذلك العلماء بيقولوا إيه؟ وفي هذا الحديث دليل على إن إحنا نمرن أولادنا على الصلاة قبل أن يأتي وقت الصلاة. لأن لو أتى وقت الصلاة بالنسبة للولد وهو البلوغ، الولد هيبقى عنده تكاسل وعنده تباطؤ وعنده عدم اهتمام بالصلاة. إنما لما يمرن عليه وهو صغير إلا يحصل أول ما يجي وقتها تلاقي الولد ما شاء الله حبيب الصلاة، محافظ على الصلاة. زي بالضبط في الصيام نفس الكلام، في الصلاة في الصيام. عندنا في الصحيح حديث ربيع بنت معوذ تقول أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء يأمرنا بالصيام. عاشوراء ده في شهر إيه من شهور السنة؟ محرم. أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء يأمرنا بالصيام. قالت ربيع فكنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار. يبقى بتعلم ابنها الصيام من أول السنة، مش زي ما بنعمل النهاردة تعالى يا ميزو إن شاء الله في رمضان هنعلمك الصيام. تصوم إمتى؟ تصوم لحد الظهر يا ميزو. السنة اللي بعدها ميزو خلاص بلغ من زمان، السنة اللي بعدها ميزو بقى إيه؟ هيتعلم لحد بعد الظهر بساعة. السنة اللي بعدها ميزو بيصوم لحد العصر. السنة اللي بعدها ميزو ما شاء الله مشغول علشان بيتجوز، فخلاص هنعدي رمضان السنة دي. سنة اللي بعدها ميزو مشغول. دي تربية، والله ده بيحدث، والله بيحدث. يعني الله المستعان. إنما الصحابة ما كانوش بيربوا كده، هو من أول السنة بيعود. الولد هيعيط شوية هديله لعبة أشغله لحد ما يؤذن لصلاة المغرب. بعد كده لما يجي رمضان خلاص الولد يتعود على الصيام، مش حبايبي؟ طيب يبقى إذن تجب الصلاة على المسلم البالغ. والبالغ قلنا يا جماعة مش معنى البالغ إن أنا أول ما أبلغ يبدأ الصلاة، لا، أنا لازم أعود ابني ومرب ابني على الصلاة من قبل إيه؟ من قبل بلوغ الولد، تدريبا وتمرينا للولد على طاعة الله سبحانه وتعالى. تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل. العاقل معناها المجنون، خرج بها المجنون، فالمجنون غير مخاطب بالصلاة. طب اللي فقد العقل ده لعش رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طيب نخلص الجزئية ده بس يبقى إذا تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، قلنا العاقل ده خرج به المجنون. طيب اللي بيفقد عقله بسبب أمر خلاف الجنون، نقول له مثلا زي الإغماء، واحد أغمى عليه، خدت بالك؟ واحد مثلا فقد عقله بسبب مثلا أي أمر من الأمور، نقول له هو مخاطب بالصلاة. الدليل في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أغشي عليه، لما أغمى عليه صلى الله عليه وسلم أول ما استيقظ قال أصلى الناس؟ قلت لا يا رسول الله إنهم ينتظرونك. قالت فدعا بماء في المغضب فاغتسل فلما هم بالقيام أغشي عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن اللي يفقد عقله بسبب إغماء أو غير ذلك، لا، ده مخاطب بالإيه؟ مخاطب بالصلاة. أنا إن شاء الله أكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. إحنا هناخد إيه في كتاب الصلاة؟ هناخد ايه في الصلاة، تقسيمة الصلاة كده سريعا. هناخد في الصلاة اول حاجة صفة الصلاة، والصفة دي هنطلع منها اربع حاجات: شروط صحة الصلاة، وهناخد منها سنن الصلاة، فرائض الصلاة، اركان الصلاة. هننزل سهم تاني في الصلاة ايضا، هناخد منه صلاة الجماعة، وفي صلاة الجماعة ننزل منها شوية اسئلة كده: حكم صلاة الجماعة، اداب صلاة الجماعة، اداب المساجد، بعض المسائل المتعلقة بالصلاة في جماعة. السهم الثالث صلاة النوافل. صلاة النوافل دي هناخد فيها حاجات كتير جدا. هناخد النوافل المقيدة اللي احنا بنسميها قبل وبعد الصلاة، او النوافل المطلقة. هناخد الضحى، وهناخد قيام الليل، وهناخد الوتر، وهناخد كمان صلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة الكسوف والخسوف، وصلاة الخوف. وبعد كده في اخر كتاب الصلاة ان شاء الله هناخد السجدات. في حاجة مش صلاة بس هي قريبة من الصلاة زي السجدة، هناخد سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. ده كده كتاب الصلاة اللي احنا ان شاء الله هندرسه بإذن الله تبارك وتعالى. الناس اللي ما امتحنتش، ايوه حطوا راسكم في الارض، تيجي تمتحن بالذوق ان شاء الله. البنات النهاردة جاء كم غير طبيعي من البنات امتحنوا، واللي عنت كمان امتحنوا. طيب لسه بقى الاساتذه الرجاله الشباب الاشاوس اللي هيحرروا الاقصى ان شاء الله يجوا يمتحنوا بالذوق بدل ما يتضربوا. طيب اجاوب كده على الاسئله كده سريعا. انا طالبه ازهريه حفظت القران، ولكني كنت بحفظه على اساس انه ماده امتحن فيها، ولم اجد احد ينصحني بالمواظبه على حفظه، فهل على نسياني للقران احاسب مع العلم اني لم اهجره؟ احنا كانت مشكلتنا كده واحنا صغيرين في الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه كمان كأزاهره. القران عندنا ماده، القران عندنا ماده، فكنا الناس معظم الناس كانت عندنا بتحفظ القران على انه ماده، يخلص الامتحانات بالظبط كله طار، لان القران عزيز، القران عزيز، مش ينتظر انت تبدا تهجر، لا هيسيبك اصلا. علشان كده انا عايز اقول هجر القران في معصيه طبعا، نسينا للقران في معصيه طبعا في معصيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين انا نائم، انتوا عارفين ان رؤيا الانبياء وحي، حديث في البخاري من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، من حديث سمره رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت رجلا مضجعا على ظهره، واحد نائم على ظهره، وعلى رأسه رجل معه حجر، يأخذ الحجر فيحذف الحجر كده على رأس هذا الرجل، فتنشق الرأس ويتدهده الحجر، الرأس تنشق والحجر يتدهده يعني يجري، ثم يذهب فيأتي بالحجر فتلتئم الرأس، فيأخذ الحجر ويضربه على رأسه، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت للملكين: ما هذا ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال في آخر الحديث: وأما هذا الرجل المضجع فهذا رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو ينام ولا يقوم به، ينام عنه ولا يقوم به، خطر، وده مصيره في قبره إلى يوم القيامة. فما لكم بل بيحفظ القرآن وبينساه، دي مصيبة بقى. فعشان كده عايز اقول يا جماعه القران ما ينفعش ان احنا ننساه، لازم من وقت لاخر مراجعه، لان نسيان القران خطر، نسيان القران خطر. طب انا بنسى، بتنسى علشان ما بتتعاهدش القران. القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القران فانه اشد تفلتا من احدكم من الابل في عقولها. داوم دايما على قراءته، داوم دايما على مراجعته، ان شاء الله ربنا يجعل هذا القران ثابت في قلبك باذن الله. عايزين درس عن الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجرة إن شاء الله، في درس والخطبة الجاية إن شاء الله عن العشر الأوائل من ذي الحجة، وأهم الأعمال اللي احنا هنعملها في عشر ذي الحجة إن شاء الله. حكما يصلي وهو محافظ على الصلاة ولكن ليس بخشوع، صلاته صحيحة ولكن ليس له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي أحدكم الصلاة فيخرج منها ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال عشرها. التفاوت ده على قدر إيه؟ على قدر التركيز في الصلاة، على قدر استجماع معاني الصلاة. فضل
الإمام ناسية وبنى على الاتقال،
تسلم معاه، هتسلم معاه، لأن انت كده الآن صليت أربعة فتسلم معاه ماشي، لأنك لو قمت تجيب ركعة تبقى قايم للخمسة. والإجماع قائم على أن من أدخل في الصلاة ركعة أو زاد في الصلاة شيئا وهو يعلم أنها زيادة بطل الصلاة. فحضرتك طالما صليت مع أربعة خلاص يبقى هما الأربعة بتوع حضرتك إن شاء الله، ماشي كده. طيب إن شاء الله يعني أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نصلي السنة وبعد ذلك نكمل الصلاة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.